تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يدعونا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وفعناه على ما أمره لا نكون في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
هو طبعا هنا أيضا يعني يثبت نفس المعنى تفسيره على ما أراده من غير تأويل، وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تبارك وتعالى ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يعني أنت عايز تسلم، أثبت لله ما أثبته لنفسه وانفي عن ربك ما نفاه عن نفسه، خلاص. طالما عندك الأدلة في القرآن والسنة فلا تبتعد عنهما، هكذا حتى في قضية الرؤية. هل هناك أي دليل يقول برؤية الله تعالى، يعني برؤية العبد لربه في الدنيا في اليقظة؟ ما فيش دليل. يعني حتى بعض الأئمة لما يجي يدعي في رمضان في التراويح والحاجة يقول لك إيه، يا من لا تراه العيون. ماشي، بس الكلام ناقص هنا، لأن العيون ستراه ولكن فين؟ في الآخرة. خلاص، العيون ستراه ولكن في الآخرة. نعم، هذا في الدنيا. حتى العلماء اتكلموا في قضية الدنيا، بعضهم يثبت رؤية الله في الدنيا في المنام، بعضهم يثبت رؤية الله في الدنيا فين؟ في المنام. والإدراك، نعم، سبحانه وتعالى عز وجل. لكن في الدنيا في اليقظة، لا، هذا محال، لم يقل به أحد. الواحد كده هو صاحي في الدنيا يشوف ربنا؟ لا، ده محال. حتى في بعض الأئمة وكلام ورد عنهم يعني ان الشيطان اراد ان يلبس عليهم ويفتنهم في هذا السياق، كما ظهر لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهذا امام من أئمة السنة وليس كما يدعي اهل البدع، يعني هذا امام من أئمة السنة، ان الشيطان يعني تمثل له في صورة يعني نور شديد جدا، وقال له أنا ربك، قال اخسأ يا ملعون. ليه؟ لأنه متعلم، عنده عقيدة في المسألة، طالما أنت مستيقظ وصاحي. لكن لو زي الإمام أحمد بن حنبل حكي عنه أنه رأى ربه في المنام، واستدل العلماء على إمكانية تحقق ذلك بحديث الكفارات، الحديث الطويل في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أنه رأى ربه تبارك وتعالى يعني في منامه، حتى إنه أحس أو شعر ببرد أنامله بين كتفيه. وهذا حديث صحيح وغيره، لكن المسألة فيها خلاف، مسألة المنام هذه. لكن مسألة اليقظة ما فيهاش كلام، لا 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 يجوز أبدا، محال. ولذلك استدلوا على ذلك حتى بقصة سيدنا موسى الكليم مع الجبل، قصة المعروفة التي جاء ذكرها في سورة الأعراف. قالوا لو كانت الرؤية في اليقظة ميسرة ويسهل تحقيقها لتحققت لمن؟ لسيدنا موسى، بل للجبل، الجبل الضخم ده اللي كله حجارة وصخور، ده العالي ده اللي ايه، ها، لم تتحقق له الرؤية، لم تتحقق له الرؤية. وربنا تعالى ينادي في عبده وكلمه موسى عليه السلام، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا، حتى الجبل لم يتحمل. يعني تجلى يعني ظهر فساخ الجبل، يعني التجلي هو بمعنى ايه؟ بمعنى امكانية الرؤية الجزئية وليست الكاملة. خلاص، زي ما شيخنا بيحاول يفسرها لك. ففي هذه الحالة الجبل لم يتحمل، فكيف بالرؤية الكاملة؟ ولذلك أهل العلم قالوا طيب إذا كان هذا يحصل في الدنيا ان رؤية الله تبارك وتعالى في اليقظة محالة. طيب في الاخرة ايه اللي بيحصل؟ ما هو الانسان هو الانسان اللي مش, مش, مش قادر يتحمل الرؤية في الدنيا ولذلك حجبها الله عنه, هو نفس الانسان؟ لا طبعا, يختلف الحال ويختلف القوة وفوق ذلك كما قال ابن القيم عليه رحمة الله قال وفي الآخرة يقوي الله نظر الناظرين إليه حتى يتحملوا رؤيته سبحانه وتعالى. وفي الآخرة يقوي الله, وهذه من نعم الله على عباده في الجنة حتى تتحقق لهم الرؤية. نعم. لا شباب, وفي طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء إلى آخر هذه الايه أوصف أهل الجنة التي جاء ذكرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولا تثبت قدم
الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام,
يعني لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين. لو في واحد من الناس لم يسلم لم يستسلم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة فهذا لم إيه؟ لا يثبت إسلامه, لا يثبت إسلامه إلا إذا استسلم وأقر إقرارا جازما كاملا بالإيمان بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى الإمام البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة, من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع في هذه الايه في هذه المسألة أو في هذا السياق. نعم.
فمن رغب علما ما حضر عنه علم ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه المرام عن خالص التوحيد وصار الى المعرفه وصحيح الايمان فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
طبعا الكلام ده كلام نفيس ومهم جدا. هو هنا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله يحذر أو يزيد حتى في التحذير أنه يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. يعني الذي يتكلم في أصول الدين ونحوها لابد أن يكون عالما إيه؟ عالما بها. ودليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. طبعا في أحاديث كثيرة وردت في هذا السياق مثل حديث أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قول ربه تبارك وتعالى وما ضربوه لك إلا إيه؟ إلا جدلا. ما ضربوه لك إلا جدلا. إذن هنا لا شك يا إخوة إنه من لم يعني يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو بما صح يعني عنه عليه الصلاة والسلام فهذا قد نقض توحيده بيده. الذي لا يسلم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد نقض توحيده إيه؟ توحيده بيده. يعني في بعض الناس حتى من اللي طالعين علينا اليومين دول يقول لك احنا القرآنيون. هم لا قرآنيون ولا حاجة يعني, لأنه هم أصلا بالضبط لو كان قرآنيا لاستسلم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأن ربنا هو اللي قال في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هؤلاء يطعنون حتى في القرآن, القرآن نفسه نصا يطعنون فيه يقول لك نعم مرحلة تانية ياخدونا كده واحدة واحدة يعني ياخدونا واحدة واحدة زي ابن البحيرة ده. أنا كنت أسمعه في الأول وكنت أحذر الإخوة الكلام ده من سنتين ثلاثة وهو عمال يتكلم عن إيه أو عمال يقطع في القرون يقول لك إلا يعني سيبك خلي القرون الثلاثة الأولى ما كانش بيجي جنبها خالص شوية شوية بدأ إيه يدخل على القرون الثلاثة شوية شوية، دخل على الصحابة وشوية شوية دخل على إيه؟ على النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وما لم يكتفي بهذا، شوية راح دخل على القرآن. فهم بياخدوا المسألة مع الناس واحدة 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 عشان يوصل لك اللي هو عايزه بالطريقة دي للأسف الشديد. فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني يضطرب ويتردد بين الكفر والإيمان، وهذا حال كل من عدل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سفيان الثوري عليه رحمة الله كان له جملة مهمة جدا أن نحفظها ونحاول نخلي بالنا منها، كان يقول: من ترك السنة أكثر التنقل. التنقل، من ترك السنة أكثر إيه؟ التنقل. ها؟ كل شوية تلاقيه في مكان، كل شوية تلاقيه بفكرة، كل شوية تلاقيه بعقيدة، كل شوية تلاقيه بحكاية، لأنه ترك السنة. من ترك السنة أكثر التنقل. هكذا. والإمام الشافعي كان له كلمة أو عبارة جميلة جدا في هذا السياق، كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. علماء أهل الكلام في الماضي، وأغلبهم كانوا من المعتزلة والجهمية والفرق دي، خلاص اللي هم أصحاب الفلسفات الفاضية دول، يبقى النص موجود ويقول لك خليني إيه؟ خليني أجتهد من عندي، ولا اجتهاد في معرض النص، يعني ده في نص موجود، نص واضح، يعني مش محتاج إن حضرتك تيجي إيه؟ تلف وتدور عليه وتأوله وهؤلاء كانوا يفعلون ذلك يعني، ويثبتون على حسب ما أمزجتهم وهواهم ما أرادوا إثباته، وينفون ما أرادوا نفيه إلى آخر. فالإمام الشافعي قال لك دول كانوا إيه؟ الحل مع الناس دي يتضربوا بالجريد وإيه؟ والنعال، ويطاف بهم بين الناس ويعيروا، هم دول اللي تركوا الكتاب والسنة. نعم. طبعا ما قالش بقى يحطوه على بتاع بالمقلوب والكلام ده، تركها لهم، تركها للناس يعني. نعم.
ولا تشعر الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها جنونها أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى نبوته بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين.
وهنا يتكلم في قضية الرؤية أيضا، أنه لا يجوز لمسلم أن يتوهم. توهم يعني إيه؟ يعني حاول كده يجلس مع نفسه جلسة ويتفكر ويتوهم ويتخيل كيف شكل ربنا، كيف وصف ربنا تبارك وتعالى عز وجل، فهذا لا يجوز. المهم نعم الرؤية معلومة ثابتة، أما الكيف مجهول. ولذلك زي بالضبط موضوع الاستواء اللي قال في الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نفس الكلام يقال في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوضح للصحابة أن الرؤية ثابتة لا جدال فيها: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر إيه؟ ليلة البدر. ولذلك هنا يقول: لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم أن يرى الله تعالى على صفة معينة، هو توهم أن يرى الله على شكل أو وصف بعينه، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. قالوا نعم. أنت تتأمل في خلق الله، تأمل في خلق الله، ما فيش مشكلة، هذه لا اعتراض فيه، لكن لا تتأمل في ذات الله، تأمل في خلقه فقط سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا لأجل ذلك التوهم، يعني من توهم هذا التوهم فهو جاحد معطل، فهو جاحد إيه؟ معطل. نعم. لا رأى ربه، يعني هي مسألة خلافية، لكن الراجح فيها لا، أنه لم يرى ربه. وأمنا عائشة تقول، والحديث صحيح: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني ليلة المعراج، فقد أعظم على الله الفرية. وفي حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه. فالراجح هنا أنه لم يرى، وإنما استمع إليه، يعني كلمه ربه، لكنه لم يرى، لم تتحقق الرؤية هنا. وليه لم تتحقق الرؤية؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
لا أنا لسه قايلها من شوية. السبب أحسنت بارك الله فيك، لأنه في الدنيا ويقظ، لأن رحلة المعراج لم تكن في المنام كما ذهب البعض. نعم قالت إيش؟ لكن هي مسألة خلافية، لكن الراجح فيها بالاثنين أنها كانت بالروح والجسد. فإذا هو بشر عليه الصلاة والسلام ومستيقظ ولسه في الدنيا، فخلاص قلنا هذا محال، لا 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 يعني لا يمكن أبدا أن يرى عبد أو إنسان ربه تبارك وتعالى على هذا النحو. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، اللي هو إيه؟ أنك أنت تتجنب النفي والتشبيه هنا في إثبات الرؤية يعني، وتنفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة، وده اللي كان أستاذنا الفاضل بيتكلم عنها من شوية في تفسير قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى عز وجل. فالنفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. أمراض القلوب مرض شبهة ومرض إيه؟ شهوة، وكلاهما مذكور في كتاب الله عز وجل. فالله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده مرض إيه؟ شبهة ولا شهوة؟ شهوة، هذا مرض شهوة. طيب في قول تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ده مرض إيه؟ ده مرض شبهة، ده مرض شبهة، والشبهة أشد من الشهوة، والشهوة أهون من الشبهة. ولذلك أهل الكبر والعياذ بالله أشد من أهل الشرك. ابن تيمية عليه رحمة الله له قول نفيس جدا في هذه المسألة، يقول إن المشرك أهون من المتكبر. قالوا ولما؟ قال لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه. وده اللي أوقع إبليس في المصيبة اللي وقع فيه لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا اللي وقعه في المصيبة. خلاص، وكل من جاءوا بعد إبليس وساروا على نهجه من أهل الكبر والعياذ بالله وقعوا في إيه؟ في أشد الشبهة. وصاحب الشبهة لا يتوب منها إلا بالصواعق المرسلة على رأسه، صعب جدا أن يتوب منها. لكن صاحب الشهوة سهل. ولذلك معصية آدم عليه السلام كانت شبهة ولا شهوة؟ كانت شهوة عابرة، وتاب الله عليه، ربنا عز وجل تاب على سيدنا آدم. تمام. فهكذا الإنسان اللي هو المبتلى بمعصية مثلا شهوة، هذا ممكن سهل أنه ممكن يتوب ويرجع كذا لو تذكر أو حصل له مثلا موقف أو كذا، ممكن سهل. لكن صاحب الشبهة والكبر والعياذ بالله والبدعة والضلالة والخرافة، ده بتبقى إيه؟ متأصلة فيه شوية، في صعب يعني، خلطت الليه كما يقال اللحم والدم. لكن الله يتوب على من يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. نعم.
فإذا ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البديل،
هذا أيضا فيه إشارة إلى تنزيه ربنا تبارك وتعالى عز وجل بالذي هو وصفه عز وجل، كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. والمعنى نفسه مأخوذ من سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخره، نفس المعنى، وربما تكلمنا فيه من قبل. نعم.
تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحمل انتهاج الست كسائر المبتدعة.
هو تكلم هنا عن الصفات الأعضاء الأدوات، استدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية زي صفة الوجه وصفة النفس وصفة اليد. فالنفاة والمبتدعة نفوا عن ربنا تبارك وتعالى هذه الايه هذه الصفات، لأنهم اتكلموا عنها كأعضاء وأدوات والكلام ده كله، وذلك نفوها، أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا إيه؟ وقعوا في التعطيل، يعني تعطيل صفات الله تبارك وتعالى عز وجل، فكأنهم عبدوا عدما. ليه؟ لأن الصفات هذه كما ذكرت سالفا في شرح لمعة الاعتقاد ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الصفات هذه، صفة اليد والوجه والنفس والقدم، صفات كثيرة جدا ثابتت لله تبارك وتعالى. الله يقول بل يداه مبسوطتان سبحانه عز وجل، ويقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فجاء بعضهم ونفى هذه الصفات عن الله بحجة تنزيه الله فوقعوا في التعطيل، وبعضهم جاء فأول هذه الصفات، أول هذه الصفات وفسروها على مزاجهم، اليد يعني القدرة وكل زي ما تكلمنا من قبل في هذه الصفات، ولكنها ثابتة لله تبارك وتعالى عز وجل، ثابتة له. وأما في السنة فجاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرته إيه؟ في ملأ خير منهم. يقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. إذن المعنى هنا أن الله تبارك وتعالى لا تحويه جهة ولا مكان سبحانه وتعالى عز وجل. وذلك الناس اللي بيقولوا ربنا موجود في كل مكان، تعرف ترد عليهم؟ ربنا موجود في كل مكان، وعندهم أدلة، خلي بالك، فضل بعلمه وقدرته وإحاطته، هذا هو الصواب في هذا المقام. لكن هو ممكن يقول لك طيب ما ربك عز وجل يقول في كتابه إيه؟ وهو معكم أينما كنتم، فأنت هترد عليه بالتفسير هذا، لكن التفسير ده مش هيكفيه. هل عندك أدلة تانية؟ الرحمن على عرش استوى. طب والله ممتاز والله. وبعدين يعني الله تبارك وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال للرجل صاحبها اعتقها فإنه في أدلة كثير على الكلام ده، تمام، في قضية أن الله سبحانه وتعالى يعني بذاته عز وجل ليس موجودا في كل مكان بذاته، لكن بعلمه وإحاطته وقدرته إلى آخر هذه الأمور. فلو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة اللي هم استخدموه هنا في بعض هؤلاء لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. هات لي كده أي كلمة في القرآن والسنة تتحدث عن الله وذاته فيها كلمة الجهة دي، ما فيش. إنما كلمة الجهة ممكن تيجي في حق الإيه؟ في حق المخلوق، وليس في حق الخالق. أربعة؟ الله يبارك فيك. طيب تفضل جيب.
والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العرج، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآثرة والبروج.
نعم، هذا تحدثت عنه منذ قليل، والمسألة فيها أخذ ورد وخلاف يطول شرحه بين العلماء في الماضي والحاضر في قصة الإسراء والمعراج، وهل كانت بالروح فقط أم بالروح والجسد، وماذا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاصة في هذه المسألة أننا نؤمن بأنها وقعت، يعني حصلت، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثة لأمته حق.
الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الدنيا, يعني ليس في من أحواض وآبار الدنيا, وإنما حوض أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة, كما جاء في البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن, وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء, كعدد نجوم السماء. ورد في الحوض أيضا حديث: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير, عليه خير كثير, وترد عليه أمتي يوم القيامة, آنيته عدد الكواكب, يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي, فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام يقول: إنهم من أمتي, إنهم إيه, وحتى قبلها في نفس الرواية قال: أعرفهم ويعرفوني, يعني الناس دول أنا أعرفهم وهم عارفيني. فتأتي الملائكة فتحجزهم عن الحوض, تحجزهم عن الحوض, يقول: إنهم من أمتي, قالوا: إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فيقول: سحقا سحقا, بعدا بعدا, والعياذ بالله. هؤلاء الذين بدلوا وحرفوا في دين الله وابتدعوا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلوا الأباطيل هذه في هذه الحياة الدنيا, فهؤلاء يحال بينهم وبين الوصول للحوض وأن يشربوا من يده عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا, إنه هو الحوض كده. قال عليه الصلاة والسلام: من مر به شرب, ومن شرب منه لا يظمأ بعده إيه؟ اللهم اجعلنا من أهل الحوض, حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام, اللهم اجعلنا من أهل الحوض يا رب. نعم.
والشفاعة التي اتفقنا لهم حق كما روي في الأخبار.
الشفاعة أنواع, فهناك الشفاعة هي النوع الأول أو الشفاعة الأولى, وهي الشفاعة العظمى, وهذه خاصة بمن؟ خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأنبياء والمرسلين. حديث الشفاعة الطويل اللي جاء في البخاري والمعروف, الناس يروحوا الأول لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو الوحيد الذي يأذن له ربه في هذا المشهد بإيه؟ بالشفاعة, يقول له: اشفع إيه؟ تشفع وسل تعطى, هو الوحيد عليه الصلاة والسلام. فاللهم لا تحرمنا شفاعة حبيبك المصطفى. هناك نوع ثاني ونوع ثالث, هو شفاعته عليه الصلاة والسلام في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم, قيل إنهم المعروفين بإيه؟ بأهل الأعراف أو أصحاب الأعراف الذي جاء ذكرهم في كتاب الله في سورة الأعراف, فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم ليدخلوا الجنة, وقيل في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم رسول الله ألا يدخلوها, والله يشفع فيهم. نعم. الأولى الشفاعة العظمى, الثانية شفاعة الرسول في من تساوت الحسنات والسيئات. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم, يعني الناس لهم أعمال صالحة ومن أهل الجنة فيشفع فيهم رسول الله فترقى درجتهم في الجنة, هو مثلا صاحب الدرجة الفلانية فيجي النبي يشفع له يطلع إيه درجات بفضل من الله تعالى. والنوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب, يا رب اجعلنا منهم, زي حديث عكاشة بن محصن كلنا عارفينه. قال إيه عكاشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قوم يدخلون الجنة عددهم كم بس, جاء في رواية أخرى مع كل واحد منهم 70,000, يعني 70,000 كل واحد منهم معه كم 70,000, وفضل ربك واسع سبحانه وتعالى عز وجل, فضل ربك واسع. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سؤال ولا عذاب, يعني من على الصراط على الجنة مباشرة, سبحان الله القدير, من على الصراط على الجنة مباشرة, لا سئلوا قبلها ولا بعدها, سبحان الله. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه, اللي هم أهل العذاب الذين كتب عليهم العذاب لأنهم ماتوا على الكفر, فكتب عليهم العذاب عذاب الأبدي. لأنه ميت على الكفر. يشفع صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة خاصة جدا. هو عمه أبي طالب، كشفاعات في عم أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، وقد استجاب ربنا تعالى وشفع في أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفف عذاب أبي طالب. وصل لحد فين؟ في ضحضاح من النار، يغلي منها دماغه، وده أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله، أخف أهل النار عذابا بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، وده الكلام ده موجود في حديث سيدنا أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، اللي هي الشفاعة الأولى اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، ساعة الدخول بقى في البداية، ساعة الدخول، إن كل الأهل الجنة هيدخلوا الجنة ورا مين؟ ورا النبي عليه الصلاة والسلام. في حد هيدخل معاه كتفا بكتف يعني كما يقال؟ هي دي اللي وردت سبحان الله، هذه المرأة المسلمة الموحدة التي يعني قامت على تربية عيالها الأيتام بعد موت زوجها. قال: فإذا امرأة، قال: أنا أول من يدخل الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ تقول: أنا امرأة تأيمت على أطفال لي. هي دي لا التي تحسن طبعا، ما هي ممكن واحدة بعد زوجها قالت لا أنا مش هتزوج خلينا رب العيال، وربتهم أسوأ تربية، لا مش دي طبعا، لكن التي ربت عيالها على أحسن حال، هذه هي دي اللي دخل كتفا بكتف مع النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي كلهم يجوا بعده، تقول حتى الصحابة كله بعده بعد هذا النموذج أو هذه المرأة. طبعا هي مش واحدة يعني، ولكن إيه هذا نموذج له. وهناك نوع ثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته، ممن دخل النار فيخرجون منها، هم أهل المعاصي والكبائر اللي دخلوا النار فعلا يعذبون فيها بما يستحقون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم. جاء ذلك في حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة يجعلون شفاعته من يعني يعظمون عند الله، يعظمون عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، دول يقول لك إيه، يقول لك لا الشفاعة في الآخرة مش لأي حد، ما لمين؟ لفلان ابن فلان، هو ورانا في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا هم اللي حظوا بالشفاعات وحظوا بالاستثناءات وحظوا بكل حاجة، وفي الآخرة برضو يعني انتوا يعني هم كده دماغهم كده يأملون في ذلك، ولكن هيهات وهيهات. ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فقراء الأمة يدخلون قبل أغنيائها بكم؟ بخمسمائة عام، بنصف يوم من أيام الأخيرة، بنصف يوم من أيام الأخيرة. صحيح ممكن واحد من أغنياء الأمة يدخل بعد فقير من فقرائه، لكن يكون هو له المكان الأعلى في الجنة. يعني تخيل مثلا واحد فقير من فقراء الأمة دخل قبل عبد الرحمن بن عوف، دخل قبله، لكن لما دخل عبد الرحمن بن عوف مثلا هو من أغنياء الأمة بعده، فيكون في مرتبة مثلا أعلى من هذا الفقير. فهذا وارد وهذا ثابت تمام، لكن هؤلاء يقولون لا، اللي هيشفع اللي هينالوا الشفاعة يومها فيرتقوا في الدرجات هم مين؟ هم أصحاب المناصب وفلان وعلان وكبراء الناس يعني. وأهل السنة والجماعة بقى لهم رأي آخر أو قول آخر في المسألة، فنحن نقر بشفاعة نبينا في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له. الشفاعة يا إخوة، الخلاصة، الشفاعة في الآخرة لا تتحقق إلا بإيه؟ إلا بشرطين. من يعرفهم؟ شرطين. نعم نعم أحسن، وقال صواب. إذن هنا هما الشرطين إيه؟ أولا إذن الله للشافع أن يشفع، ثم رضا الله عن المشفوع أن يشفع فيه. شوف إذن هنا ليه؟ إن ربنا يأذن لمن أراد أن يشفع زي محمد عليه الصلاة والسلام مثلا، أو الملائكة حين يشفعون في أهل في 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 الناس فيدخلون النار ويأتون منها بكل من كان في قلبه مثقال ذرة، بكل من كان في قلبه مش إلى آخر الأحاديث، وبعدين يخرجون بهؤلاء جميعا إلى الجنة بفضل هذه شفاعة، شفاعة الملائكة خلاص. وهناك شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، هناك شفاعة لغيره، والناس يشفع بعضهم في بعض، والشهداء يشفعون في أهليهم، وهكذا. فالشفاعات كثيرة جدا من رحمة الله بخلقه وعباده، الشفاعات في الآخرة كثيرة جدا جدا في هذا، حتى يشفع الله نفسه سبحانه وتعالى في من يشاء من عباده عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني يأذن لمن يشاء بالشفاعة ويرضى عن المشفوع عن المشفوع له. نعم.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
طبعا والميثاق أنا اتكلمت عنه في أنواع التقادير الخمسة، ميثاق الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كل كلامهم ده وكل أعذارهم هذه في الآخرة مقبولة ولا ما ولا مردودة؟ مردودة، مردودة عليهم طبعا، صحيح، ولن يعترف بها أبدا. ولذلك جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنفرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. نعم.
فقد علم الله تعالى مما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
نعم. يتحدث هنا أيضا عن مسألة أو قضية علم الله تعالى، والله تعالى يقول: إن الله بكل شيء عليم، ويقول: وكان الله بكل شيء عليم. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، أزلا وإيه؟ وأبدا. هذه النقطة أيضا مهمة جدا. ذلك في حديث سيدنا علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرق، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو إيه أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ نتكل بقى على الإيه؟ على ربنا قدره ونترك العمل، نقعد عن العمل الصالح يعني. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وهذا مصداق قول ربنا: فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لعسرى. إذا الإنسان لابد أن يعمل، لابد أن يعمل، لأنه في محل اختيار هنا، في محل إرادة وكسب، وليس مجبورا على كفر أو على معصية كما يدعي المدعون. نعم.
وكذلك أفعلهم فيما علم منه أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال من خواتيم.
نعم. هذه طبعا انتهيت منها الآن: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تبارك وتعالى. حتى الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، عارفين الحديث ده طبعا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا فيسبق عليه الكتاب، والعكس أيضا. طيب، من رحمة الله ومن لطف الله بعباده يا إخوة، إنه اللي اللي بيسموه المنقلب من الشر إلى الخير أكثر بكثير جدا من المنقلب من الخير إلى الشر. وهذه من رحمة الله بعباده. وذلك لحد النهاردة تجد مثلا إن اللي بيدخل في الإسلام أكثر ولا اللي بيخرجوا من الإسلام؟
اللي بيدخل
أكثر. اللي بيدخل أكثر. خلاص. طيب اللي بيتوبوا إلى الله تبارك وتعالى أكثر ولا اللي كان على طاعة وانحرف؟ اللي بيتوب أكثر. وهذه من رحمة الله بعباده وخلقه. نعم.
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
الإيمان بالقدر طبعا نحن نعلم أنه أحد أركان العقيدة، عقيدة أهل الإيمان، بل هو الركن السادس للإيمان. في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله في آخر حاجة إيه؟ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وبعض الألفاظ حلوه ومره. فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله. وحديث جبريل ده دليل في المسألة. حديث جبريل دليل. قدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، ده القدر. والقضاء هو إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. وما أجمل جواب الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن القدر، فقال: القدر قدرة الرحمن. تعريف ده تعريف يعني كافي وشافي. القدر إيه؟ قدرة الرحمن، يعني ما قرره الله تبارك وتعالى هو الذي يقول في كتابه عز وجل: قل إن الأمر كله إيه؟ كله لله. حتى قالوا إن القدر سر الله في خلقه، قالوا إن القدر إيه؟ سر الله في خلقه. هذا ورد عن سيدنا علي أنه قال: القدر سر الله فلا تكشفه. ما حد أصلا يستطيع يكشفه. يعني
هي دي من الأشياء اللي سألتم عنها
ممكن تدخل فيها، أنه تدخل فيها أن واحد يسأل عن شيء لم يقع بعد ولا وليس فيه نص. وده بنشوفه من بعض اللي الناس أنه شاغل نفسه بأشياء هي لم تقع أصلا وما في دليل على أنها ستقع. يعني أنت ممكن تتكلم في حاجة غيبية لكن جاء ذكرها في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أخبر أنه هيحصل كذا في زمان كذا، ممكن تتكلم فيها لا حرج. خلاص. زي مثلا بعض الناس يقول لك إيه، يسمي المهدي بالمهدي المنتظر، والكلام ده كلام غير صحيح. هو ليس منتظرا بالنسبة لنا، هو منتظر بالنسبة لغيرنا، مستنينه يخرج من السرداب، مستنينه إيه؟ يخرج من السرداب. هو عمره ما هيخرج لأنه أصلا مش موجود. هو عمره ما هيخرج لأنه أصلا إيه؟ والله ضحكنا، أحد المشايخ مرة يقول أخذ كده وفد معاه وطلع على سرداب سمراء عراقي هو، فبيقول لي رحنا على الحارس اللي واقف، كان فترة كده بيسمحوا للناس يعدوا كده من هناك وبتاع، فالحارس اللي واقف واحد من الحراس يعني، وقال له: تعالى أنت الوقت انت هتعمل ايه لو المهدي خرج؟ قال له: يخرج فين؟ قال له: يعني لما يجي وقته ويخرج انت هتشتغل ايه؟ هو يعني ايه وضعك؟ قال له: مين ده اللي يخرج؟ والله اقص رقبته. يخرج فين؟ امال انا شغال ايه؟ خلي خدت بالك. فهم فاهمين وعارفين والله، بس بيضحكوا على الناس. حكى لي والله العهد عليه الشيخ عبد الرحمن دمشقي الله يحفظه، هو لبناني ولكن كان في العراق فتره، وحكى لي قال لي رحنا وحصل كذا كذا كذا. فسبحان الله، يقول أجوز رجعته يخرج، مين اللي يخرج ده؟ فهو مش منتظر ولا حاجة بالنسبة لنا احنا، هو مش منتظر، احنا مش جالسين ننتظره، يعني مش جالسين متكلين وتركين بقى قضايا الأمة وتركين العمل وتركين كل شيء ونقول ايه خلينا بقى. وبعض المسلمين بيعملوا كده، خلي بالك ده فكر بعض الإخوة، يعني تتكلم معي يقول لك هي شكلها كده خلينا نستنى المهدي بقى. يعني المهدي، ومن قال أن المهدي سيخرج بين قوم متخاذلين أو منهزمين أو مستضعفين؟ من اللي قال كده؟ من اللي قال ده؟ كل الأخبار الواردة عن المهدي في الصحيح يعني بتقول أنه بمجرد ما يخرج أول فوق هيتبع المهدي ويروح له عشان يقاتل أعداء الله. في صف المهدي كام واحد؟ 12,000 من خيرة أهل الأرض يومئذ. ده دول أول ناس، أول دفعة يعني، أول دفعة فمن من قال ان المهدي سيخرج بين بني الأمة وهم على حالهم هذا؟ يعني من قال ذلك يا اخو؟ لا طبعا لا طبعا، وانما سيخرج في اناس اصحاب عقيدة واصحاب قوة واصحاب جهاد حقيقي شرعي واصحاب واصحاب واصحاب، لان المهدي لن ينتصر على عدوه وحده، ولكن سينتصر على عدوه بمن معه من اهل الايمان والاسلام يومه، هكذا يعني. ف في شيء اجيب فثبت قضية القدر في قوله تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، وآيات كثيرة في هذا السياق. يقول: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. التعمق هنا يعني المبالغة في طلب الشيء، المبالغة في طلب الشيء، يعني الإنسان اللي بتتحول مسألة القدر عنده إلى وسوسة. في بعض الناس مسألة القدر عندهم بتتحول إليه؟ إلى وساوس والعياذ بالله. يظل يسأل عن كل إيه؟ عن كل شيء وقع أو لم يقع، وعايز يعرف الحكمة منه، وعايز يعرف سببه، وعايز يعرف إمتى وإزاي حصل وكذا، حتى أدق الأمور. وكما جاء في حديث أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن نتكلم به. يعني أنا يا رسول الله بيجيل كده حاجات في نفسي، يعني أنا خايف أتكلم به، لأن هو الحاجات اللي بتجيله في نفسه عبارة عن إيش؟ هي وساوس من الشيطان بيحاول يخرجه من خلالها من دائرة العقيدة الصحيحة إلى دائرة إيه؟ إلى دائرة الشبهات والعياذ بالله. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، لأنه هو مش هيجي لك إلا في الباب ده إلا لما يكون متأكد إنك إيه؟ إنك مؤمن وعندك عقيدة، فيجي لك عشان يحاول يشوش عليك، يعكر عليك صفوة إيمانك وعقيدتك. هذا هو عمله في هذا الباب. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. إذن هو هنا كان يتكلم على قضية القدر، ثم تحول إلى الكلام أيضا عن قضية الوساوس حتى في السؤال، في السؤال عما هو آت. يعني هذا يعني كما يقال إيه؟ دليل الإيمان، هذا كمال الإيمان في قلب العبد. نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام كما اتفقنا وتكلمنا. نعم.
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى تطور علم القدر عن كلامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
الشيخ حسن كان مشغول شوية بالموضوع الشرب فأنا إيه شرحت هذه لكن النقطة الأخيرة اللي لسه ما تكلمناش عنها: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ويتكلم هنا على يثبت يعني قضية العبودية والإيمان بالله تبارك وتعالى مبنية على التسليم دون سؤال في حكمة الأوامر والنواهي. يعني في بعض الناس شغله مشاغل السؤال عن الحكمة، فأنت تقول له: يا أخي في أمور علمنا الحكمة منها، بل علمنا للحكمة منها اجتهاد، يعني أنا فيش دليل قاطع جازم يقول إن الحكمة من الشيء الفلاني كذا، في بعض أمور جاي عليها الدليل يعني، لكن في بعض أمور ما عليها دليل خلاص. فالناس يجتهدون اللي هم أهل العلم يعني يجتهدون في المسألة، فإن خرجوا بحكمة فالحمد لله، لكن لو ما في حكمة خلاص نسلم لله ولا لا نسلم. ما هو لذلك اللي قدموا العقل على النص وعلى الشرع في بعض الأمور، بعضهم وقع في هذا الفخ بسبب قضية إيه؟ الحكمة. يقول لك: طب إيه يعني إيه الحكمة منه؟ إيه الفايدة منه؟ كل شيء عايز يرده لعقله بهذه الطريقة. العقل قاصر عن إدراك كثير من الأمور، ولذلك في كثير من الأمور التي تتعلق بالعقيدة بالذات مردها إلى الله عز وجل. وإن سألت فاسأل عن الإيه؟ عن ثبوتها وعن معناه، لكن لا تسأل عن كيفيتها، خاصة في الأمور التي تحدثت عنها في قضية الأسماء والصفات. نعم.
فهذا جملة ما يحتاج إليه مجموع منور قلب من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
لا، هو تكلم نفس الكلام بيحاول يؤكده، ويتحدث الآن عن درجة الراسخين. درجة الراسخين هذه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، الراسخون في العلم، هؤلاء الذين علموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، فأثبتوا ما أثبت الله ورسوله ونفوا ما نفى الله ورسوله. قوله العلم المفقود، ويتكلم هنا عن علم القدر الذي أخفاه الله تعالى عن خلقه ونهاهم عن الخوض فيه. علم القدر ربنا عز وجل أخفاه عن خلقه ولا لا؟ الغيبيات. وفي نفس الوقت نهانا عن أن نخوض فيه، نهانا عن إيه؟ أن نخوض فيه. وقوله العلم الموجود يتحدث هنا عن علم الشريعة وأصولها وفروعها. إذن هناك علم مفقود اللي هو علم ما يعرف بالغيبيات، هذه ليست إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن في علم موجود يعني متاح مطلع عليه، اللي هو علم إيه؟ علم الشريعة وأصولها وأحكامها والكلام ده كله. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان أيضا من الكافرين. أي واحد يدعي علم الغيب هو إيه؟ هو كافر بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الأدلة في الكلام ده كتير جدا في القرآن وفي السنة أيضا، يعني في القرآن وفي السنة. وذلك أحد العلماء راح يناظر واحد ممن يدعون علم الغيب، فأنهى المناظرة في أول دقيقة، في أول ربع دقيقة، مجرد ما قبله دخل عليه قالوا نبدأ المناظرة، قالوا يلا نبدأ المناظرة، قال له أنا كنت أسألك عن إيه؟ قال له مش عارف، أنت اللي جاي تسأل يعني. قال له خلاص انتهت المناظرة، أما لو بتدعي علم الغيب إزاي؟ أنت تدعي أنك تعلم الغيب، فكيف لم تعلم ما كنت أريد أن أسألك عنه؟ يبقى خلاص انتهت المناظرة، صح ولا لا؟ طبعا. طبعا، ما عاملين زي اللي كان زمان جابوا له، اللي كان بيدعي علم الغيب شيخ من مشايخ الجماعة اياهم دول، وبيدعي رؤية الملائكة والكلام معاهم وكده يعني. فكان يجلس في مجلسه ينظر عن يمينه، مرة يقول وعليكم السلام، فيسألوه الطلبة مين ده احنا مش شايفين حد، فيقول لهم جبريل. الشيخ حسن لا انا شايفك الشيخ حسن. يقول لهم جبريل، جبريل شوية على الشمال، مين ده؟ يقول لهم ده ميكائيل. طيب ما فيش مرة جالك ملك الموت؟ لا، الا ده، الا ده ما يجيش ابدا يعني. فكان في واحد من الطلبة ذكي شوية وعايز بقى، لك بس لازم اكشف الراجل ده اللي مش عايز يتهدد ده. فراح عزمه وعزم الايه الحضور على عزومة وليمة يعني، وجاب لهم كل واحد امامه كده طبق او صينية فتة، وحط لكل واحد اللحمة على الوش كده، وش الرز يعني. لكن الاناء الكبير اللي حطه امام الشيخ ده لم يكن على وجهه شيء، مفيش لحمة. فالرجل اتضايق قال له انت بتستقل بيا، انت جايب للناس كلها لحمة وانا لا. فهنا الطالب ده ضرب يده في الايه في إناء الأرز وطلع اللحمة من تحت، حطتها له تحت، وقال لا ترى اللحمة تحت الأرز وتزعم أنك ترى ميكائيل وجبريل. فكشف وفضحوا أمام الناس، فضحوا أمام الناس. بيدجلوا على الناس سبحان الله. فهنا انا يعني هستأذنكم لان مش حاسس كان شويه تعب كده فمش قادر اكمل المتن النهارده. نعم لا ما الشيخ محمد ما شاء الله ده جايب الحلويات كلها هنجوع ازاي يعني. جزاك الله خير. فنكتفي بهذا القدر. احنا وصلنا لرقم كم؟
هنبدا ب 47
مره 46. انتوا بتاكلوا؟ ما انا عندي 52. طيب هنبدا ان شاء الله. هنؤمن باللوح والقلم ده ان شاء الله هنبدا به. موعدنا امتى شيخ محمد؟ طيب احنا عشان المعلومات لا تتراكم على بعضها هناخد فرصة بعد اذن الشيخ محمد ان احنا نكمل ايه نكمل في نفس الموعد الجمعة الجاي. حتى احنا مش هنحتاج نيجي من 4 ممكن نبقى 5 مثلا يعني نصلي المغرب ونبدأ خلاص مش هنحتاج ان احنا الوقت ده كله
يعني.
انتوا لسه متغدتوش؟ لا ده عيب علينا يا شيخ حسن يعني مفعش كده. طيب ان شاء الله باذن الله نجتهد انكم تستلموا المذكره اللي هي الكامله اللي هي فيها الشرح التفصيلي يعني الجمعه الجايه ان شاء الله الكتاب كله يعني الكتاب كله. وحاولوا معلش يعني اللي دون حاجه ولا فاكر حاجه يحاول ان هو يعني فضل الله عز وجل يذاكرها الاسبوع ده عشان لما نعمل ان شاء الله امتحان الجمعه اللي بعد الجايه يكون الناس ايه يعني جاهزه اكتر يعني. واخونا الشيخ عادل ربنا يجزيه الخير لو نزل لنا اللقاءات او لقاء اليوم يعني خلال يوم ولا اثنين برضو ادخلوا على الصفحة وايه واللي عايز يراجع معلومة يراجع حاجة من اللي قلناها النهاردة ان شاء الله. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والى لقاء قادم باذن الله نستكمل فيه تيسير العقيدة الطحاوية. وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.